جمال الإيمان المسيحي إدراك البنوة لله، بيت ابن ربنا، ولذلك أصبحنا أولاد الحرة، أولاد أورشليم العليا. لنا حق.
بسم الله وابن الروح القدس الله الواحد آمين. إن شاء الله النهاردة هنبتدي في دراسة رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا، ونحاول ناخدها في حدود النهاردة بكرة إذا شاء الرب عشنا. كل رسالة من رسائل بولس الرسول بيبالها هدف واضح، وبجانب الهدف في عصر الرسول بولس في أيضا الهدف اللي بنعيش بيه، أو أقدر أقول إن ربنا سمح بالرسالة لأجل الفايدة العامة حتى عصرنا الآتي. الحقيقة رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا رسالة تمس كل كيان كل واحد فينا. لما درسنا الرسالة إلى أهل روميا كلنا كنا حاسين قد إيه قلبنا بيتفتح عشان نحب البشرية كلها. ولما درسنا رسالة بولس الرسول إلى أفسس شفنا الرصيد بتاعنا قد إيه جوه الكنيسة، بكنا أعضاء في الكنيسة. رسالة غلاطيا بتمس كياني اليومي، كيف بتمس حياتي اليومية، لأنها بتمس الحرية. وما ظنش في إنسان يقدر يعيش من غير الحرية، كل واحد عايز يعيش حر، والحرية مرتبطة أيضا بالحب. ده مش بس الإنسان، لكن حتى الحيوانات والطيور وحتى النباتات دلوقتي بيقولوا انها تحتاج الى لمسة الحب وتحتاج الى لمسة الحرية. اتذكر كنت بزور عيلة فحكونا القصة دي حصلت معاهم، يعني بيقولوا لي كان عندهم بوبي صغير، كلب صغير بيحبوه قوي، سوري كان عندهم طيرة يعني عصفور او اي نوع من انواع الطيور اللي بتغرد، وكان يعني دايما يدخلوا يلعبوه يلطفوه وهو سعيد، يفتحوا الباب بتاع القفص يقعد يطير، ويعني كان جو لطيف. وفي يوم من الايام جابوا بوبي صغير، فطبعا العيال كلهم بدوا يلعبوا بالبوبي ونسوا الايه الطيرة العصفور او اي نوع من انواع الطيور. فبيقول حسنا بعد يوم كده بدأ هذا الطائر يمتنع عن الأكل، عاد يغير أنواع الأكل، نوضب كل الأمور مفيش فايدة، إلى أن بقي مريض جدا فأخذوه الدكتور. طبعا برا يعني الموضوع ده مهم جدا، فحكوا له القصة فقال لهم عنده حالة نفسية لأنه بتحب البيبي ينسيتوه، فهي في حالة غيرة جوه مش قادر ازاي البيت يهتم بالبيبي وسايبين ده في القفص. فحاولوا يلعبوه شوية وغيره، لكن البيبي في البيت فبيقول انه امتنع عن الاكل لغاية ما فقد بصره واخيرا مات. فاذا كان الطائر الصغير يحتاج الى لمسات الحب ويحتاج الى الشعور بالحرية ويحتاج انه يشعر انه مهم حتى بالنسبة لصاحبه، فكان بالأكثر بالنسبة للإنسان. نفسي النهاردة بكرة إذا ربنا سمح فرصة أتكلم إزاي نربي في ولادنا الشعور بالحرية والإحساس بتقديري أو تقدير الناس لي واعتزازه بشخصيته، لأن هو ده الفكر المسيحي الحي. هاخد لدقايق ظروف الرسالة عشان أدخل في الجانب العملي اللي نفسي كيان. في الواقع احبائي ظروف الرسالة ان غلاطيا في منطقة انطاكيا، ومعروف انطاكيا فيها نسبة اليهود اكتر من الامم، فكانت الكنيسة فيها نسبة عالية من الاصل يهودي، معلمنا بولس الرسول انسان مدعو لخدمة الامم، فبدأ يتكلم بقلب منفتح، قلبه واكله على خلاص العالم، وبدأ يشغل بخلاص الامم. فحصل رد الفعل العكسي، اتهم بولس الرسول انه ضد الشريعة، ضد موسى، كاسر الناموس، مدنس الهيكل، وبدت الهجمات تبقى في منتهى العنف من المسيحيين اللي من اصل يهودي ضد معلمنا بولس الرسول. ومن هنا بدا الكل يشعر ان في جو غير مريح. فمعلمنا بولس الرسول اذا كنا شفنا في رسالة رومية كان بيهتم جدا للرد على اليهود عشان يفتح قلبنا لكل انسان في العالم، في هذه الرسالة تعتبر رسالة مكملة لرسالته الى رومية، بيعلمني ازاي اعيش حر فوق كل الاحداث، فوق كل الامور الروتينية. ازاي ان حرركم الابن تكونون بالحقيقة احرارا. هبتدي بالاصحاح الاولاني عشان اقدر اقرا بعض الايات منه، عايز اوريك ايه ظروف هذا الاصحاح. بولس الرسول اللي هو كان شاول الترسوسي كان بيعتبر نفسه ان الرجل الثاني في العالم كله من ناحية حبه لتقليدات ابائه، ارتباطه بالكنيسة، بالكنيسة اليهودية، ارتباطه بالناموس. يعني لو تسأل بولس الرسول تقول له مين في الدنيا بيحب التقليد، يقول لك مش ممكن يكون في حد اكتر مني، ربما الوحيد هو معلمي اللي هو مين؟ غمالقيل. احساسات بولس الرسول او شاول الترسوسي ان الانسان بيعتز بتقليدات ابائه، يعتز بالناموس، يعتز بالوعود اللي اخذها شعبه، يعتز بموسى النبي، يعتز بالاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب، يعتز بالانبياء، يعتز بالهيكل، يعتز بكل ما يمس الشرائع او الامور الخاصة بالعبادة اليهودية. وفجأة اكتشف بولس الرسول في كل هذه الغيرة انه كان ماشي غلط، واكتشف انه بيقاوم المسيح الحي القائم من بين الاموات الموجود في السماء. وسقط على الارض اشبه بميت فاقد البصر. والاخبارك يا شاول، يقولك كل عمري ضاع، من هرو جبار بطل الى انسان تحطم تماما، ما عادش فيه اي نوع من الحيوية. يعني دخل كما لو في حالة موت كامل مع عمى كامل، وبدأ يصرخ قال لي ماذا تريد يا رب ان افعل. من هنا بدأ ربنا يشتغل بيه، يقيم شخص جديد من هذا الميت حامل قوة القيامة، وبدأ يكشف له عن سر اسمه السر المكتوم قبل كل الظهور اللي سمعناه عنه في أفس. وبدأ يكشف لشاول الترسوسي ان في ذهن الله خطة وهو لسه شاول في بطن امه، وان شاول ده انسان عند ربنا كبير قوي، ليه دور مش ممكن حد ياخد زيه. حصل تغيير عجيب من انسان كان جبار في تقليدات ابائه وناموس موسى الى انسان ميت تماما فقد كل رجاء، الى حياة مقامة جديدة مع امكانيات الهية جبارة. وهنا بدأ يقارن بين حياة الاولى وحياة التانية، ويكتشف ان حياة الاولى كانت في عبودية وحياة التانية في حرية. الحقيقة الرسالة دي بصراحة أنا يمكن لا طلب مني من يومين ما أتكلم عنها وما فكرتش حتى أقرأ التفسير بتاع زمان اللي كنت كتبته، لكن لما قريتها من جديد ندمت على اللي كتبته قبل كده، قلت بصراحة اللي اتكتب ده عايز يتشال ونبتدي من جديد كالعادة. يعني كالعادة الواحد كل ما بيدور الإنجيل بيقول يا خسارة العمر اللي ضاع قبل كده، ما دقش الإنجيل بالحلاوة الجديدة اللي الواحد يدوقها. رسالة إلى غلاطيا رسالة منتهى مفرحة للقلب، تدي للإنسان يعني إمكانيات جديدة وتديله حتة الثقة في النفس الحاملة للمسيح جواه. هاخد بعض آيات من الأصحاح الأولاني. أنا سميت الرسالة تحت عنوان المسيح محرري، وفي الأصحاح الأولاني سميته أنا في ذهن الله. أنا ليس العوبة في أيدي الناس. عايز تحط الكلمة دي مهمة جدا في حياة كل واحد فينا. في ناس حاطين حياتهم في يد البشرية، في يد الناس، الناس تلعب بيهم. النهاردة يبتسم لك تروح مستريح، بكرة يكسر في وشك ما تنامش طول الليل. النهاردة تاخد ترقية في الشغل تبقى اخر انبساط تكلم كل الناس. تاني يوم تسمع تقرير وحش ولا انذار من الشغل تفقد سلامك. في ايه؟ في واحد بيلعب بيك. هو مش واحد بيلعب بيك، انت حاطط نفسك بنفسك العوبة في يد الايه؟ في ايدي الاخرين. بولس الرسول او شاول الترسوسي لما التقى مع ربنا اكتشف انه يكون يبقى بطل او هيرو قدام الناس نفسه مش حد، لكن بدأ يكتشف انه هو ليه كيان فين؟ في خطة الله، في ذهن الله. شوفوا يبتدي رسالة اولى، بولس رسول لا من الناس، قولوا اللي عايزين تقولوا علي، امدحوا زي ما انتوا عايزين، ذموا زي ما انتوا عايزين، لا المديح يزودني حاجة ولا الذم ينقصني حاجة. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. نفسي أحبائي كل واحد وكل واحدة فينا صحيح نشعر ان حياتي انا مدعو من الله الاب، مدعو من الابن الذي قام من الاموات واقامنا معه زي ما سمعنا في افس. معلمنا بولس الرسول اكتشف ان الدعوة مش من الناس. زمان كان يبقى حاطط الاوامر في جيبه، ولا كان معايا امر من رئيس الكهنة ومعايا من السلطات المدنية ان انا اقبض على المسيحيين، وانا معايا شهادة من غمالائيل ان انسان نقي في الفكر ونقي في التعاليم وان انسان غير، وكان يعتز بالايه؟ بالامكانيات دي بتاعت غمالائيل بتاعت الكهنة ورؤساء الكهنة والقيادات اليهودية والقيادات العسكرية والقيادات البوليس في اورشليم. النهارده الله انا ليه اخلي حياتي العوبة في يد الناس؟ انا لست رسولا من انسان ولا بانسان، ولكن انا مدعو من الله نفسه. عشان كده احبائي يقول ايه في الآية 10، أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أطلب عطف ربنا ولا عطف الناس؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. قولوا اللي تقولوه علي، يهيج العالم كله ضدي، زي ما قال القديس أثناسيس الرسولي لما قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيس، قالوا تفرق إيه وانا لست وانا ضد العالم ما دام معايا المسيح جواي. مهم احبائي ان الانسان يشعر انه مدعو من قبل الله وان حامل سلطان من السماء وليس من الارض. شفت تأكيد الحتة دي. اعرفكم ايها الاخوة بالانجيل الذي بشرت به انه ليس بحسب انسان. حدش قاعد جنبي علمني عشان اقول ايه، لاني لم اقبله من عند انسان ولا علمته بل باعلان يسوع المسيح. وبدأ يتكلم بقى: سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، اني كنت اضطهد كنيسة الله بافراط واتلفها، وكنت اتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من اترابي في جنسي، اذ كنت اوفر غيرة في تقليدات ابائي. ولكن لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه في لابشر به بين الامم، للوقت لم استشر لحما ودما الى اخر. ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ايه المفاهيم العجيبة اللي بتدي معلمنا بولس الرسول حتة اللي بيسميها بتوع علم الناس سيلف كونفيدنس. بس كلمة سيلف هنا حط فيها ايه؟ حط فيها جواها الثالوث القدوس. انا حامل الله، انا ما استلمتش حاجة من انسان، انا لم ادعى للكرازة من انسان، الهي عرفني دعاني بنعمته وافرزني من بطن امي. وانا لسه مش لما قبلته وانا في بطن امي اللي هطلع فريسي ابن فريسي، حرسي ابن حرسي في العبادة، انسان متعب. ربنا قال البيبي الصغير ده بتاعي، زي ارمية النبي لما يقول ايه، ربنا يقول له: وانت في البطن انا ايه عرفتك، وانت في الرحم انا قدستك، اخترتك نبيا للشعوب. يا ربي ادي كل واحد كل واحدة فينا ان يشعر بالدعوة التي دعي بها ودعي اليها وهي في احشاء امه. صدقوني لو الواحد فينا ما اداش اهتمام لنظرة الناس ليه يعيش في كمال الحرية، في كمال الحرية. الانسان يقولك نفسي ابقى دكتور ولا محامي ولا محاسب لان الدكاترة كذا والمحامين كذا. تبص تلاقي شايل هم الناس يقولوا علي ايه وعملت ايه. وفي انسان يعرف كيف يكون ناجحا لانه حر، انا حياتي في ايديه، واللي بيخطط لحياتي مش الناس اللي حواليا، اللي بيخطط حياتي الهي اللي دعاني وانا في بطن امي. في كل امورك الدراسية العملية، في امورك ايضا الروحية، في كل الامور يريد كل واحد وكل واحدة فينا يقول: ان كنت بعد ارض الناس لست عبدا للمسيح. انا مش بذاكر عشان والدي ولا والدتي يقولوا ابننا طلع الاول في الجامعة، ولا بذاكر عشان الناس يقولوا ياه ده انسان ذكي كويس ونابغة. انا بشتغل بذاكر لاني اميت الوزن اللي اداني ربنا، ولاني اريد ان اكون امينا في القليل فيقيمني على الكثير. انسح من دم يموت الناس مهما كان هؤلاء الناس، حتى اعز من ليك، حتى اعز من ليك. حط الهك قدامك واعرف رسالتك تكون ايه، وشوف الله يشتغل بك ازاي. ربنا نفسه يلاقي واحد او واحدة لا يبالي بنظرة الناس ولكن يهتم بيه، يهتم بالدعوة التي دعي إليها من قبل الله. صعبة ولا سهلة؟ الدعوة اللي دعيت إليها إن أنا أكتشف ملكوت الله في داخلي، وباكتشافي في ملكوت الله الداخلي أعيش حر وأشتاق أيضا إلى الحرية، من الحرية لي وللآخرين. في قصة مشهورة عن سجين كان مسجون لمدة طويلة في السجن، أظن في سجن الباستيل فرنسا، ولما اتكسر السجن وطلع حر، فمر وهو مارد على السوق ماركت لقى واحد بيبيع حمام، فسأل بكام جوز الحمام؟ قال له كذا، قال له بكام عندك كام جوز؟ قال له كذا، فبص اللي حواليه قال له ممكن تسلفيني المبلغ ده؟ فأخذ الفلوس. طبعا واحد جاي من السجن قال له عمري ما باقي الحمام دي 20 سنة، أكيد عايز إيه يعني ناكل أكلة حمام ممتاز. فأخذ القفص وفتح الباب وطير الحمام، قال لا يبقى فيها هذا في مصر. قال له ليه بتعمل ده؟ قال لهم من داء السجن وبعدين داء الحرية ما يقدرش يلاقي طائر أو حيوان أو كائن جوه السجن، لازم الكل يدوق الحرية. أصلكم ما دقتوش الحرية بعد إيه؟ بعد السجن. لكن أنا دقت الحرية، عرفت قيمة الحرية يعني إيه. ولاد ربنا أحبائي لما بيدوقوا هذه الحرية مش بس بيعيشوا أحرار، ولكن أيضا يعلموا ويكرهوا ويعملوا من أجل الحرية. أنا هكون صريح معاكم، حتى بالنسبة لنا هنا، خادم مدرسة لحم، إذا الخادم بيحب الرهبنة عايز يطلع كل الفصل رهبان، وإذا كان بيحب الكهنوت عايز كل الفصل يطلع إيه؟ كهنة، وإذا كان بيحب التكريس عايز كل الفصل يطلع مكرسين، وإذا كان بيحب الشهادة للمسيح وهو موظف عايز كل الناس يبقوا زي أهو. ده نوع من الإيه؟ نوع من عدم الحرية. الإنسان الحر يشعر إن الله مش بيلزمه بطريق معين، الطريق اللي أنت عايزه واللي يناسب مواهبك امشي فيه. نفسي نربي ولادنا بهذه الصورة، ابني مش حتة خامة بشكلها على مزاجي، ابني كائن حي ليه إرادتي الخاصة. كل اللي بعمله ان انا مجرد قائد موجه في المسيح يسوع. الولد مصمم مثلا تلاقي الاب دكتور ناجح وأستاذ في الجامعة كلية طب، يقول لك مين ياخد مكاني؟ ابني. ابنك بيحب الكمبيوتر، سيبه في الكمبيوتر بتاعه. ابنك بيحب الموسيقى، سيبه في الموسيقى بتاعته. ابنك بيحب الادب، سيبه يطلع اديب ناجح. بلاش تحطه في السجن بتاع افكارك. ربنا احبائي لم يلزمنا بطريق معين، ربنا مصدر كل حرية وهو المحرر، يريد كل انسان ان يشتغل حسب ما يناسب مواهبه وحسب ما يناسب افكاره وامكانياته. افاستعطف الان الناس ام الله؟ ام اطلب ان ارضي الناس؟ فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. تحط الآية دي كده قدامكم وتنحتها كده جوه قلبك، ممنوع حد يدخل جوه غير المسيح، ومش هأرضي انسان غير المسيح. فأول عنصر يقدمه بولس الرسول للحرية إدراك الإنسان مكانه فين وبداية عمل إزاي ومركزه بالنسبة لله إيه، وده اللي بيدي روح القوة وبيدي روح العمل وروح المثابرة وروح الاتكال على نعمة الله الفائقة، فيعيش الإنسان دايما ناجح. في الأصحاح الثاني
يقدم لنا
الحرية بكونها ايه؟ الآية 20، الأصحاح الثاني الآية 20: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. إيه مفهوم الحرية؟ مفهوم الحرية عند معلمنا بولس الرسول في الأصحاح الأولاني إن أنا في ذهن الله، في الأصحاح الثاني أروح للمكان اللي فيه المحرر، ألاقيه فين؟ ألاقيه على الصليب. أقول له إيه اللي بتعمله ده؟ يقول لي أنا هتسمر على الصليب عشان أفك كل المسامير اللي في أيدين الناس، أنا هتربط على الخشبة علشان أقصقص كل الرباطات الموجودة في الناس، أنا الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. ويقول إن صار لعنة لمين؟ ده مصدر كل البركات. يقبل إن إيه؟ في الأصحاح الثالث الآية 13 يقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. مفهوم جميل للحرية. إيه الحرية بولس؟ قال الحرية إن المسيح بإرادته أحبني وأسلم نفسه لأبي، وقال أنا أخذ مكانك وأنت تأخذ مكاني، وأنا أتسمر وأنت تتحرر، وأنا بعبد وأنت تبقى ابن، وأنا أدوق الموت وأنت تدوق الحياة. طب عايز مني إيه؟ قال أنت حر. هي دي بقى الحرية. تحب تدخل معايا في الطريق الضيق وانا طول يا رب، تحب تتصلب معايا دي كرامة لي يا رب، تحب تحب الناس لغاية ما تموت علشانهم وانا طول يا رب. اجيبها ازاي دي؟ مع المسيح صلبت فلما صلبت فاحيا لا انا، حط كروس في على كلمة انا، وحط بدل انا ايه؟ المسيح يحيا فيه. كمال الحرية، كمال الحرية ان بكمال ارادتي اشتهي ان اموت لكي يحيا الكل، وبكمال ارادتي اقبل ان انا اصلب لكي يتحرر الجميع. ايه رأيكم في الحرية دي؟ ايه رأيكم في الحرية؟ خلال هذه الحرية نقدر نسميها الحرية الملتزمة. الواحد يقول لك انا حر يعني اعمل اللي عايز اعمله، مش هي دي الحرية. في السماء ليها قانون، يعني مش هتروح تلاقي الملاك مخيل باصص ناحية المسيح والملاك غبريال مدي ظهره المسيح، او تلاقي واحد بيتكلم والتاني مدي له ظهره، او تلاقي واحد بيراكع واللي جنبه واقف. احنا نشعر لما نقرا سفر الرؤيا ان حتى السماء هي كمال الحرية، لها الاوردر بتاعها، النظام بتاعها، التدبير بتاعها. الحرية مش معناها التسيب، الحرية معناها الحب اللي هو الدخول الى الصليب، والحرية معناها قبول الالتزام بالتدبير الكنسي. شوف الاصحاح الثاني يقول ايه؟ يقول بعد 14 سنة، خدم كام سنة؟ 14 سنة، صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معي تيتوس أيضا. إيه اللي مطلعك يا بولس؟ قال وإنما صعدت بموجب إعلان. ربنا قال له بص يا بولس اطلع حبيبي روح أورشليم تعمل إيه؟ وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا اكون اسعى او قد سعيت باطلا. ايه ده؟ ايه الاتباع العجيب ده؟ ايه الالتزام الحلو ده؟ ربنا قال له بص يا بولس، انت نجحت وبنيت وخدمت كتير واقمت كنائس في بلاد كثيرة، وبعد 14 سنة قال له تطلع لأورشليم. صعدت الى اورشليم، لان اورشليم على قمم الجبال. يطلع على اورشليم وقعد يتفاهم مع المعتبرين اللي يعتبروا كبار التلاميذ، يتفاهم معهم بالانجيل اللي بيبشر به بين الامم، لئلا اكون قد سعيت او اسعى باطلا. في التزام. هين الواحد يقول لك الحرية ادخل اقعد في بيتي واقرأ انجيلي والفكر اللي يجيلي بصح. لا، من جانبي انا ككاهن ادي الحرية لولادي، من جانب الشخص لازم يشعر بالالتزام بالتدبير الكنسي والنظام الكنسي والفكر الكنسي السليم. ادي بولس اكتر انسان يتكلم عن الحرية يقدم لنا نفسه. ايضا في الحرية في وضوح الهدف. محب للكنيسة، ملتزم بيها، ملتزم بالتدبير، لكن الجد جد واحد يضيع مش ممكن. شوفوا الآية 14، ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة أو علانية، لأنه كان منوما، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤثر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الفتان إلى آخر. ايه القصة؟ القصة ان كان بطرس الرسول راح انطاكيا وراح غلاطيا وبدأ يشوف الامم الاعداد الضخمة اللي قبلت الايمان، ففرح قوي وبدأ يهيص معهم ومبسوط ويسبح معهم ويقرأ الانجيل معهم. وبعدين جه وقت الاكل، اكل معهم، وفجأة جه مجموعة من اورشليم من عند يعقوب اللي هو اسقف اورشليم. بطرس ده ايه؟ رسول الايه؟ الختان. قال دي تبقى كارثه لو جه المسيحيين اللي من اصل يهودي اللي جايين من اورشليم ويلاقوني باكل مع مين؟ مع ناس من اصل اممي مش مختلين، يقولوا ده بقي دنس ونجس. فبطرس كده انسحب من القعده وزوج ومرضيش ياكل مع الامم. فبولس عمل ايه؟ وقف قدام كل الناس قال له تعالى هنا، ايه اللي انت بتعمله؟ انت مش كنت بتاكل من شويه؟ سبت الاكل ليه؟ قال قاومته مجاهرة او علانية لانه كان ايه؟ ملوما. بيحش الناس. في رأي، في اراء كثيرة. في رأي طبعا بيقول ان اتخانقوا مع بعض والخناقة دي قعدت 10 سنين. الله اعلم، ده رأي من اراء الكنيسة من الأول هي كده، هي الخلافات في الرأي. وفي رأي تاني يقول ايه؟ يقول ان بولس الرسول وبطرس الرسول قعدوا مع بعض وقال له انت دلوقتي ما تعمل ايه؟ قال له انا ما اقدرش اكل قدام ايه؟ قدام المسيحيين من اصل يهود، يبقى هنخسرهم. انت بسيط قوي، انا اهيد عليك وانا اقاومك، وبعدين بعد ما قومك اقعد معهم قول لهم ده بول الصح، فانا اديك الفرصة انك ايه؟ انك تبتدي تكشف لهم عن الحق. فرأي ذهبي الفن انه حصل اتفاق بين بطرس وبولس، وان بولس وقف على نية وقاوم بطرس الرسول، وبعدين بطرس الرسول سكت، وبعدين نبه اللي من اصل يهودي وقال لهم بصراحة أنا كنت مش عايز أعثركم، ولكن كلام بولس صح. ويبتدي يأكد أن فعلا ليست هناك ضرورة للختان، الضروري كل من يقبل المسيحية لازم يتهود أولا. على أي الأوضاع سواء كان الرأي الأول أو الثاني، إن الإنسان الحر إنسان يخاف على ضياع الناس، لا يجامل حتى ولو كانت العملية معنون مع بطرس الرسول المدعو من الله. قاومته مجاهرة. الإنسان اللي داء الحرية يبقى حريص على اهتمامه بالضعفاء. شوفوا أيضا في الآية 3 يقول إيه، لكن لم يضطر ولا تيتس الذي كان معي، يعني برنابا هو وهو يميني أن يختفن، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين سقفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل إلى آخر. بولس الرسول من أجل ما يخسرش اللي من أصل يهودي ما عندوش مانع أن تيموثاوس يختتن، وما عندوش مانع يقص شعره يتطهر ويخضع لقوانين التطهيرات اليهودية، لكن عند الجد يقف قدام بطرس ويكلمه عن الصح. الحرية أيضا تؤمن بالتناسق والتناغم. يقول إيه؟ يقول في الآية 9 أو ناخد من الآية 8، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيه أيضا للأمم، فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا يوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم للختان. عمل جميل. بولس الرسول عنده موهبة الخدمة بين الأمم، وبطرس ويعقوب ويوحنا عندهم موهبة الخدمة بين الفتن. مين الأفضل؟ مفيش أفضل لا أقل ولا أكثر. اللي ربنا مديله يخدم وسط الفتن يخدم، واللي ربنا مديله وسط الأمم يخدم، والكل بيشتغل معا لأنهم نعمة واحدة والعمل واحد والمسيح واحد والخدمة واحد. إذن الحرية ان الانسان يشعر ان جزء من الجسد من الكنيسة، وان التباين او الاختلاف بين دول الاخرين علامة حيوية. من اخطر ما يمكن احبائي ان احنا عايزين نصب الناس في قوالب زينا او زي اخرين، عايز كل الناس يبقوا في قالب معين. ابدا، سيبوا كل انسان في موهبته. ربنا مدي ده موهبة الالحان، يشتغل في الالحان بكل طاقته. ومدي ده موهبة الترانيم، يرنم زي ما هو عايز برضه بكل طاقته. وده ربنا مدي له موهبة الوعظ والكلمة والانجيل، يقرا ويشبع ويفرح الناس بالانجيل. ده ربنا مدي له موهبة الصلاة والصراخ لربنا يشتغل في الموهبة اللي معاه. أيهما أفضل أيهما أقل؟ ما فيش عندنا نعمة واحدة، مصدر واحد، هدف واحد، مسيح واحد، سماء واحدة، أبدية واحدة. كلنا نشتغل وكل واحد يحترم رأي الآخر وكل واحد يقدر الآخر. والعجيب أن بطر يقول إيه؟ يقول الذي عمل فيا، وبعدين يقول الذي عمل في بطرس. الذي عمل بطرس لرسالة الختان عمل فيا أيضا للأمم. وبعدين يقول أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن الأمم وهم للختان. نفسي كل واحد فينا يشعر أنه ليست له حياة بدون إخواته. على رأي القديس المقرنس الكبير لما يقول خلاص الانسان في الاخرين. قال لي ده انت في الاول بتقول لي ان كنت بعد ارض الناس لست عبد الموافق، لكن ان كنت اعمل بانفراد في كبرياء في عزلة بفكر الخاص لست عبدا للمسيح. انا مش بخدم عشان ارض الناس وفي نفس الوقت مش بتجاهل الاخرين. اقول لكم حكاية ما بنسهاش ابدا، لسه كنت بحكيها قريب، حكيتها وانا في الخارج ولسه برضو كنت بحكيها هم. فيما لما ابونا بني في شيء والقيمة كده متضايق زمان يعني، فبصلك يعني مالك؟ قلت له وانا يعني عشت العمر من البنك ده شمسه. قال لي اسمع انت ناوي تسيب؟ قلت له 100% هسيب. قال لي تعالى اخدمك. قلت له اه. في نفس التاني يوم الصبح كانت الاستقالة متقدمة بدون تفاهم يعني، وجيت عاد كشمس مكرس لمدة سنة تقريبا. اول اجتماع ما بنسهوش، اول اجتماع وسط فصل اعدادي، كان امين مدرسة احد اعدادي يمكن يكون موجود حاليا لايام كان ده سنة 61، وخدام اعدادي موجودين. فقدمت اقتراح للخدام، ايه رأيكم نعمل يعني الرحلة الفلانية وكذا برنامج للولاد وغيره. والخدام اعرف كثير منهم من الاول، والخادم امين مدرسة احد علاقتي بيه حلوة، فلقيت فيه ده تجاوب حلو وانا طبعا مبسوط ان في تجاوب وفي علاقة حلوة. وبعدين لقيت ابونا كده اخدني على جنب، انا عايز اقول لك حاجة. قال لي ايه؟ قال لي انت جاي الكنيسة هنا مش عشان تاخد مكان الناس، لكن جاي عشان تخلق قيادات. اوعى تستلم اي عمل، سيب عمل في دول الصغيرين. انت قعدت فاهم بيحبوك والقعدة حلوة، لكن النتيجة انك انت اللي هتاخد البرنامج وانت اللي هتعمل الرحلات واللي كانوا بيعملوه خدام هتعمله انت. ويبقى احنا ايه بدل ما العمل كان بيعمله 20 واحد في اعداد في خدمة اعداد ولاد هيبقى اللي بيعمله شخص واحد، وضيعت وقتك. انت من بعيد تدي الفكرة وتسيبه يشتغل، لا ليك صالح بالبرنامج ولا بالرحلات ولا بالحفلات، خليك قائد من بره ازاي تنمي القيادات اللي جوه. تقدر تشتغل مع اعدادي وابتدائي وثانوي وجامعه وبنات واولاد لانك حب، لكن لو كبست على نفسك مع جروب معين النتيجه انك انت امكانياتك هتبقى قليله، وهتبص تلاقي خدمت جروب على حساب بقيه الجروبس وبعدين ضاعت الخدمه. بس مش ممكن انسان، لان الحقيقة كان اجمل ما في حياته بني بشوي فكرة خلق القيادات الجديدة. للأسف كثير من الكهنة في الخارج وفي مصر يقولك انا الاسيس بتاع الكنيسة. مرة احد القيادات هقول مركزه ايه، لكن وقف كده قدام لجنة كنيسة قال لهم قالب الطوب ده انا حطيته على الترابيزه دي محدش يحركه غير لما ارجع وانا اللي حركه كان مسافر. فجوا قالوا لي، قلت لهم هذا الفكر ليس من الله، والله حللكم حركوه زي ما انتوا عايزين. وهو ما رجع لهمش لغايه النهارده، ليه فوق ال 25 سنه ما راح لهمش. من اخطر ما يمكن يا احبائي الكاهن او الخادم او المكرس او المكرسه او امين مدرسة الاحد او الاب او الام اللي يقتل القيادات الصغيرة. نجاح الخادم، ودي بتنقصنا احنا كشرقيين، خلق القيادات الجديدة. يعني انا اذكر في اي كنيسة بروحها اول حاجة اللي يقولولي تعالى استلم اجتماع الخدام، اقول لهم لا انا هحضر بس ما الاقي وقت. ومرات كتير يقولون لنا عايزين برنامج، قالوا اعمل انت البرنامج. يقول طب بس قول لنا افكارك، قول لهم طب بعد ما تخلصوا انا مجرد بس اذا حبيت اخد فكره. نفسي نربي الجيل الجديد بالطريقه دي. تقول لي انا مش خادم مدرسه احد، بتقول لي كده ليه؟ لا انت هتبقى اب. هتبقى اب وهتكتم نفس عيالك. والعيال لما يبقوا سنهم 12 و13 سنة هيطلعوا روحك ويرد اللي انت عملت فيه من عيال صغيرين. صدقوني اللي احنا بنسميه تمرد من سن المراهقة فمش تمرد، ده رد فعل طبيعي للي احنا بنعمله فيهم وهم صغيرين، فبيردون مضاعف بعد ما بنبقى. احكي لكم قصة بسيطة حصلت معايا في احدى البلاد في امريكا. في يوم جاني ولد بتاع 11-12 سنة وقال لي ابونا عايز اقول لك حاجة. تفضل. قال لي فلان ده زميلي في المدرسة، الاثنين في نفس الكنيسة، وحكالي القصة دي انه الاب بابا يعني ضرب اخت الولد يعني بنته ألم، والبنت يمكن في اعدادي الثانوي، هناك طبعا مفيش اعدادي ثانوي، هم الجريد يعني مثلا بنت بتاعت 14 سنة حاجة زي كده. فالولد بيقول لزميله ايه، بيقول له طب وبابا الاولاء تاني، بيقول له طب بابا ممكن يعمل فيك كده؟ قال لا ما يقدرش. قال طب خلاص. قال له لا خلاص ايه، هو بس يستنى لما نكبر وحردين الالم ده كويس قوي. تخيل الولد اللي في 11 سنة لما شاف اخته بتتضرب الم حطها جوه عشان يبقى السن 15-16 سنة يرد الالم لباباه. فلما يجي ضرب بابا الألم، بابا يروح لابونا يقول له الحق ابونا شوف ضربني قلب انا ما عملتش حاجة غلط. هو ناسي انه من 5-6 سنين ضرب البنت قلم واتركلت جوه في قلب هذا الولد وفكره. فكنت النتيجة ان استأذنت ان انا اكلم الاب، قال لي قوي، كان ولد لطيف، فكلمت الاب وهو انسان عاقل. فتاني يوم وهم قاعدين ياكلوا اخد بنته كده في حضنه وقال لها سوري ان انا ضربتك امبارح وبسها، ولا انا ما كنتش قاصد وانا كنت متنرفز، وطبطب عليها ولطفها وجاب لها هدية. فالولد رجع تاني يوم لصاحبه قال له اما بابا، قال له ايه؟ قال له ما كنتش متخيل اني رقيق ولطيف بالصورة دي، ده اعتذر لاختي وجاب لها هدية. اللي بنعمله في عيالنا يجي الوقت ايه يتعمل فينا. الحرية احبائي انك ازاي تربي جيل جديد حر. نفس اجتماع الشبان هنا اللي يحط البرامج الشبان نسخ القيادة بتاعت الشبان، وايضا الشابات نفس البنات نفسهم هم اللي يحطوا البرامج. نفسي ايضا يعني شاب، انا انبسطت اول النهاردة بعت لي ورقة كاتب فيها افكار هديها اعمل منها كوبي للبنات كوبي للولاد، ياريت ينفذ الحاجات اللي هي جاية في الورقة دي، يعني هو ده اجتماعهم. ياريت ما نعلمش شعبنا ان يبقى شعب مستمع وسقيفة. احنا تعودنا على نظام الفرعوني، يقول لك عاش فرعون ومات فرعون وعاش فرعون، عاش مات الملك عاش الملك، اللي ايه نمشي مع الملك. لا، لازم يطلع شاب يذوق الحرية في المسيح يسوع ويعرف كيف يكون قائد حي. مش عايز اطول عليكم عشان اسيب الفرصة لنكمل بقية الاصحاحات المرة الجاية، لكن اقدر الخص الاصحاحين اللي اخدناهم ان مفهوم الحرية ان المسيح هو محرري، وعلة الحرية ان انا ليس في ايدي بشرية ولكن انا في ذهن الله، وانا لا ابالي بخطة الناس لي لكن اللي يحط لي الخطة هو الله. الحاجة التانية ان كان الله يريدني ان اكون حرا فايضا الحرية بتاعتي بتدفعني الحاجتين، ان احب فاصلب معه من اجل الاخرين، وان اكون ملتزما وفي التزامي بالروح الكنسية أعيش أيضا لخلق قيادات جديدة حرة وليس لكتمان النفس. نفسي مجموعة من الشبان خاصة التربويين يكتبوا كتير كيف نربي أولادنا تربية مسيحية حرة في المسيح يسوع في الطريق المعتدل إلى التحرر الشديد اللي يضيع الولاد أو التسيب ولا ايضا كتمان النفس اللي ضيعهم من الناحية التانية.
كنا بنتكلم مع بعض في رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل غلطية، وشفنا ان موضوعها ازاي كل مؤمن يشعر ان المسيح هو المحرر بتاعه. في الاصحاح الاولاني شفنا ان سر التحرر او الحرية الحقيقية ان حياتي مش ألعوبة في يد انسان، ولست ارضي الناس، ولكن انا في ذهن الله، وانا في البطن افرزني الرب لكي اكون ابن ليه، ولكي يعلن المسيح فيا، ولكي اشهد به قدام الاخرين. ومن هنا بشعر ان مفيش كائن ما لي سلطان على اعماقي غير رب المجد يسوع. الاصحاح الثاني شفنا مفهوم الحرية، ان الحرية مش مجرد اعمل اللي انا عايزه، ولكن هي حرية ملتزمة في كنيسة في كنيسة مقدسة مرتبط بناموسها او بتدبيرها، وان الحرية هي بالحب بكامل ارادتي بحريتي الكاملة قبلت ان انا اكون شريك مع المسيح في الصليب بتاعه. في اخر الاصحاح الثاني يقول ايه الاية 21، لست ابطل نعمة الله، لانه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذن مات بلا سبب. اذن الحرية هنا حرية ايه؟ مش الحرية ان انا اتحرر من الناموس، لكن الحرية ان انا اقبل المسيح فيا فيكمل الناموس فاصير برا، يعني حامل بر المسيح جوايا. ناس كتير تفتكر ان بولس الرسول لما بيهاجم او يبدو كأنه بيهاجم حرفية الناموس بيظن ان هو بيهاجم الناموس نفسه. معلمنا بولس الرسول لما بيتكلم عن انه بالناموس سقطنا تحت اللعنة وان المسيح صار لعنة من اجلنا، في الواقع احبائي وعمل مفهوم، قدم مفهوم جميل حلو، ان انا خارج المسيح الناموس صعب. الناموس يقول لي لا تشتهي، انا مش قادر مشتهيش. الناموس بيقول لي ما تفكرش، انا مش قادر اعمل كنترول على الفكر بتاعي. المسيح بيقول لي حب حتى عدوك، انا مش قادر احب حتى عدوي. المسيح بالايمان دي باخد مكانه واثبت فيه يثبت فيا، فاحمل بر المسيح اللي بيه انفذ الناموس، بس مش في الحرفية القاتلة بتاعته زي ختان الجسد او غيره من هذه الامور، ولكن افهم الناموس بروحه بحياته. فانا اصبحت الناموس بالنسبة دي مش ثقل ولا موضوع لعنة، ولكن موضوع بركة، لاني حامل المسيح في داخل. الاصحاح الثالث بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن موضوع يمس كيان اليهود. الرجل اليهودي لك زي ما قالوا للسيد المسيح لما بيقول لهم في انجيل يوحنا، ان حرركم الابن بالحقيقة تكونون احرار. قالوا احنا مش عبيد، نحن اولاد مين؟ نحن اولاد ابراهيم، ولم يستعبدنا احد، مع انهم بقوا عبيد، والاشوريين استعبدوا اسرائيل، والبابليون استعبدوا يهوذا، ومع هذا كان عندهم الاعتزاز انهم ولاد ابراهيم، مفيش حد يقدر يستعبد. من هنا احبائي بدا معلمنا بولس الرسول يقدم مفهوم جميل للحرية كاولاد لابراهيم. الا ايه مفهوم البنوة لابراهيم؟ الاية 7، اعلموا اذن ان الذين هم من الايمان اولئك هم بنو ابراهيم. والكتاب السبق فراى ان الله بالايمان يبرر الامم، سبق فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع الامم. نفسي الحته دي نفهمها كويس عشان نقدر نفهم ازاي الانسان يعيش حر. الناس بتتخيل ان الحريه ان محدش ليه سلطان عليا، ده مفهوم خاطئ حتى بشريا. يعني تخيل معايا لو يمكن هنا مبقاش كتير لكن في الخارج تلاقي مثلا مكتوب على الجراس على في الجناين على العشب ممنوع او don't walk on me، يعني كأنه العشب بيقول للماشي ما تمشيش فوقي، او ممنوع المشي على النجيلة. فهو لك ده مكان عام ودي جنينة مش ملك حد، فيمشي زي ما هو ماشي. فلما واحد يجي يمسكه لو البوليس مسكه يقول له انت ماشي، يقول له لا دي جنينة عامة، يقول له لا في قانون، يقول له انا حر، يقول له حريتك ما تكتمش نفس النجيل، النجيل ممنوع تمشي عليه. فمش معنى الحرية انك تعمل اللي انت عايزه. حتى الحشيش النجيلة ليها ايه؟ ليها حق، فبش من حقك انك تموتها انك تمشي عليها. ودي تذكرني مرة كان في مؤتمر وللأسف كان تبع مجموعة من الكنيسة، كنيسة من كنيسة، كان عدد طبعا كبير حوالي 300-400 شاب وشابة، فمؤجرين في الجامعة علشان يتعمل مؤتمر لمدة 3-4 أيام. فالشخص المسؤول في الجامعة بعت ناده المسؤول قال له انا عايز اقول لك كلمة. قال له انا عرفت انت مين. فزهل يقول له ليه؟ قال له لقيت مجموعة منكم ماشية على النجيلة فعرفت انكم ايه، يعني مستوى تعبان. ما داش لا احنا احرار دي نجيلة وده مكان عام واحنا مأجرين، في قانون في اوردر في نظام. فالحرية مش معناها ان انا اعمل عايزه، لكن الحرية ان انا احترم ايضا الاخرين. مش بس احترم، ده في احلى من انك تحترم. يبقى الحتة اللي بعدها، فبشر ابراهيم انا فيك تتبارك جميع الامم. ايه رأيكم في الحرية دي؟ ابراهيم انت حر، ايه علامة الحرية؟ انك انا امشي اي بلد زي ما انا عايز. قال لي دي بسيطة، اكل زي ما اكل، اصوم زي ما اصوم، اعمل اللي انا اعمله. قال لي لا، الحرية اللي انا حدها لك انك تصير بركة لامم كثيرة. ايه رأيكم في الحرية الحلوة دي؟ ان انا مكان ما احل بركة ربنا تحل على المكان كله. في ناس كده لما يدخل بيت يدخل يدخل المسيح معه فتتبارك البيت، وفي واحد يدخل البيت يدخل الشياطين معه جوه البيت فيحل ايه بدل البركة تبقى ايه مش عارف. الست العذراء حرة لانها حامل المسيح المحرر جواه. لما دخلت جوه بيت اليصابات وزكريا تباركت اليصابات، وقفت قالت لها من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي؟ مين اللي عرفت؟ الروح القدس ملأ زي ما بيقول لوكا الانجيلي، فامتلأت اليصابات من الروح القدس وارتقد الجنين في احشائها. هي دي الحرية، حرية حولت الجنين اللي جوه احشاء امه انه يتهلل بالروح ويفرح ويبتدي يركض ويسبح الله، وهو اللي ادى الاشاره لمامته انها ايضا تسبح الله وقدمت اليصابات تسبح. اذا الحريه في المفهوم، مش هقول الايمان المسيحي، حتى في مفهومنا من ايام ابراهيم قبل الناموس، هي ان يصير الانسان بركه للاخرين. سيد المسيح لما اتكلم عن الكنيسة الحرة، الكنيسة تشبه ايه؟ خميرة خبأتها امرأة في 3 مكاييل من الدقيق فاختمر العجين كله. الحرية الفعالة اللي تحول العجين الى عجين يصلح للأكل. الحرية هي الفتى او الفتاة اللي يحول اللي حواليه لكي يسيروا بركة ويتباركوا في الرب. ربما الواحد يقول بقى انا ابقى بركة للاخرين، مش انت حبيبي، مش انت اختي، امال مين؟ يقول بعدها لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة. كلنا كسرنا الناموس، ولا بني ادم في العالم كله لم يكسر الناموس. كلنا تحت اللعنة لأننا كسرنا الناموس، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس لتعمل به. كل الوسائل لو كسرت واحدة كسرت الكل. مين في اللي قاعدين كلهم ما كسرش وصية؟ مين في التلاميذ لم يكسر وصية؟ مين في الأنبياء لم يكسر وصية؟ مين يتبرر ويقول أنا بلا خطية؟ طب والحل إيه؟ قال الحل: ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. وبعدين يقول: المسيح استدانا من لعنة الناموس، صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان مواد الروح. الآية 13 والآية 14 حلوين قوي، يريد تحط تحتهم خط تفكر فيهم بجدية. أنا تحت اللعنة وأنا ما أقدرش أفلت لأني كسرت الناموس ومش وصية، وصايا كتير. طب وبعدين هعيش كده الآن مضطرب ودايما حاسس اني خاطي وانا وحش؟ لا لا لا، انت حبيبي وانا وقعنا تحت اللعنة لينا، مسيحنا صار لعنة من اجلنا، ولما صار لعنة لاجلنا ادانا البر بتاعه، واصبحنا سر بركة للامم، لان حاملين المسيح اللي بنقدمه للعالم، الذي يحول الانسان من دائرة اللعنة لدائرة الايه؟ دائرة البركة. ربنا خلق الانسان لكي مش يكون مبارك، ولكن به تتبارك ايضا الارض، وبه يتبارك الاخرون. وبعدين الانسان وقع في الخطية، اتدحرج جوه دائرة اللعنة، فربنا قال له بعدين: حبيبي قال انا تحت اللعنة. قال له: ما تخافش، انا هدخل عندك، بس انت مش بتكسر الناموس. تدخله ازاي؟ قال: ادخله من الباب التاني. انت دخلت اللعنة من باب كسر الوصية، انا هدخلك اللعنة من باب التعليق على الصليب، لانه ملعون من علق على خشبة في سفر التكوين. علق المسيح على الخشبة، دخل معايا جوه دائرة اللعنة. اللعنة ما تحتملش المسيح، اخدني على كتافه وطلع بي. لان كده احبائي عايز الحتة دي اركز عليها، بزعل قوي قوي من ولادنا وبناتنا اللي بتحطمهم الخطية. ايه ده؟ للأسف بنعمل زي العيال الصغيرين، زي العيال اللي لسه سنه 12 و 11 سنة، يقولك مش عايز اروح اعترف عشان انا خاطي. هو متخيل ابونا ده جاي من السماء، وبابا ومامته دول ما بيغلطوش، والناس اللي في الكنيسة ابرار، احنا تحت الخطية. لكن لينا اله بيبرر. نفسي نشعر ونكرز الكرازة بتاعتنا، هي الكرازة بامكانيات ان احنا نتمتع ببر المسيح. ما تجيش وانت يائس، لاننا لم ناخذ روح الفشل بل روح القوة. ايه روح القوة اللي فيا؟ ان ربنا نزل ومسكني ربطني بيه وطلع بيا فوق، واصبحت فوق اللعنة. اللعنة بقت تحت رجلي. النهاردة بدل ما اقول انا ابن للعنة، بقيت ابن لايه؟ ابن ربنا. وبدل ما اقعد اقول انا ابن ابراهيم وانا ابن ابراهيم وبعمل اعمال غير اعمال ابراهيم، يبتدي في الآية 26: لانكم جميعا ابناء الله بالايمان بالمسيح يسوع، لانكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. خلاص بقى، قد لبستم المسيح. المسيح غطاني، اقف قدام الاب يدور كده ما يلاقيش اي اثر للعنة. ده انا غلط، يقول لي ما اتمسحت، دم المسيح يطهر من كل خطيه. شتربطت بيه وثبتت فيه وماشي معاه وقبلت عمل روح الله فيك، واتمتعت بالبنوة لله في المعمودية، وحملت سمة الروح القدس ختم الروح للموت. الان ليه؟ الان ليه؟ خايف ليه؟ عمل الكنيسة احبائي انها تطمن الخطاة ان الله فاتح احضانه للخطاة. عمل الكنيسة انها تبصر للذين تحت اللعنة، تقول لهم تعالوا لأنه وجد القادر أن يقيمنا من اللعنة لكي نتمتع ببر الله. ما فيش حاجة اسمها يأس، ما فيش حاجة أن أنا دلوقتي مش قادر أتمتع بربنا. الآية 29 في ختام الأصحاح الثالث: فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم، أبناء الحر، أبناء البركة، به تتبارك كل الأمم، وحسب الموعد ورثة. تورثوا إيه؟ نورث البركة. ورثنا المسيح وأصبح الميراث بتاعي هو المسيح بتاعي. تعجبني عبارة أرددها كتير العلامة أوريجانوس، يقول إيه؟ يقول الله يكافئنا. وإيه المكافأة بتاعتنا؟ الله مكافأتنا. ربنا هو اللي بيسندنا في الحرب، هو اللي بيدينا اليسرى، هو اللي بيدينا الإكليل، هو الإكليل نفسه. إكليلي في السماء إيه؟ إن أنا بقيت واحد مع المسيح، شريك معه في المجد. ده بالنسبة للأصحاح الثالث. الأصحاح الرابع أصحاح مهم. إيه هي الحرية؟ أنا الأصحاح هرجع تاني. الأصحاح الأولاني الحرية أنا في ذهن الله وليس ألعوبة في يد الناس. الأصحاح الثاني الحرية هي أني أنا صلبت مع المسيح لكي أكون داخل الكنيسة إنسان ملتزم وليس إنسان بلا مسؤولية. الأصحاح الثالث الحرية أنا صرت ليس ابنا لإبراهيم بل ابنا لله، أحمل روح البر وأقدم بركة للآخرين وليس تحت اللعنة ولا في روح العبودية للخوف. نبتدي الأصحاح الرابع، يبتدي يدخل بقى يعمق شوية. بيقول يا جماعة انتوا اتولدتوا، طب حلو، كنا النهاردة الصبح بنتكلم عن المعمودية وعن جمال غنى نعمة المعمودية، لكن المعمودية دي ولاد ربنا. لكن واحد اتولد ومش بياكل، واحدة كده ليها 10 سنين بتجيبش عيال وخلفت وجابت بيبي، وأول ما اتولد البيبي قعدت تبص فيه فرحانة بيه، وبعدين قولها الرب ايه؟ تقول لا 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 كفاينا بس ابص في وشه. طيب شربيه حاجة؟ لا كفاينا بص في وشه. عدى يوم اثنين ثلاثة يجرى ايه؟ يموت. عشان كده القديس يوحنا ذهبي الفم يقول المعمودية بداية الطريق وليس نهايته. وهنا في الأصحاح الرابع بيكلمنا بقى عن المعمودية العاملة فينا باستمرار. يقول ايه؟ وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا، لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس إلى أخره. وبعد إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. أنا قبل المسيح كان في وعود، وكنت ابن إبراهيم، وكنت أتمنى أبا زي ابن إبراهيم مش أبا. معايا كارت بلانش الوعود الإلهية مش أبا حققها. زي ايه؟ زي ولد اتولد وبعدين باباه سافر، فحط وصي عمه مثلا بوصي عليه، وحطت له لنفرض 10 مليون جنيه في البنك ومعه دفتر شيكات. لو الولد مضى على الشيك يروح البنك يقول له لا حبيبي قال له فلوسي فلوس بابايا، يقول له لا انت لسه ايه قاصر، لازم اللي يمضي عشيك مين؟ عمك. دي مش فلوس عمي دي فلوسي انا. قالوا له احنا عارفين لكن انت تحت الوصاية، انت لسه ايه ما نضجتش، لسه ما بقيتش كامل السن تقدر تمضي عشيك وتستلم الفلوس. احنا بيقول لهم العهد القديم دي الوعود الالهية وبتاعتكم ومحطوطة لكم ارصدة في البنك بتاعكم، لكن لسه زي العبد ما تقدرش تمضي تستلم. يجي واحد يقول عايز اعيش بار، ما تقدرش، عايز اعيش مقدس لربنا مش قادر. الخطيه زي بيقول مرتل، الكل زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. حتى المرتل، حتى المرتل. طب وبعدين ايه الحل؟ الحل بسيط، نشيل الوصايا وتبقى ناضج، تدخل كده بقلبك صدرك كده على الموظف الصراف تقول له بشيك بمليون جنيه، بس يكلمك رصيدك فيه 10، من حقك تاخد المليون. اللي دخلت في المسيح بقيت ابن، وخلال المعمودية تمتعت بالبنوة، بس لازم تعيش كابن ناضج. مجرد ما تسلك في المسيح يسوع سلوك الحب العامل، اي شيك تمديه تاخده على طول. عشان كده احبائي، ايماننا المسيحي ليس ايمان خامل، لكن الايمان العامل بالمحبة، الايمان اللي فيه نضوج مستمر، الايمان اللي فيه باستمرار الانسان بيتمتع بالنمو الغير منقطع. بيجي طبعا مقارنة بين هاجر وسارة. ابن هاجر ابن ابراهيم، لكن يقدر يورث؟ مستحيل. ابن اسحاق ابن ساره، كل ما يملكه ابراهيم ملكه. تحت الناموس كنا عبيد، بابانا ربنا، لكن ما قدرش ياخد حاجه. دخلت في المسيح ابن الله الوحيد، صرنا اولاد الله، تاخد اللي انت عايزه. جمال الايمان المسيحي ادراك البنوة لله، بيت ابن ربنا، ولذلك اصبحنا اولاد الحرة، اولاد اورشليم العليا. لنا حق التمتع بالايه؟ لنا حق التمتع بالميراث الابدي، هي دي الحرية. اذا الحرية في الاصحاح الرابع هي حرية النضوج، الانسان اللي حق الايه؟ حق التصرف. الاصحاحين الخامس والسادس يميلوا بالاكثر الحرية العاملة، الحرية العاملة. في الاصحاح الخامس الحرية الايه؟ الحرية اللي تدي قلب متسع بالحب لكل البشرية، لا في ابيض ولا اسود ولا اصفر ولا من جنس ده ولا من جنس ده، كل انسان ليه غلاوته عندي. بيتكلم عن الحرية في الآية 9 يقول ايه او 8، هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم، خميرة صغيرة تخمر العجين كله، خميرة عجينة تخمر العجين كله. فالحرية هنا معناها اننا خميرة مقدسة، بدل ما كنت خميرة فاسدة بقيت خميرة مقدسة، ليا الدور الحب، احب كل اللي حواليا. لما تجيب حتة خميرة تحطها وسط العجين ما تختارش جزء وتسيب جزء، وما تقولش همشي مع العجنة دي واسيب العجنة التانية. تبص تلاقي اذا كان في طاولة او مكان مليان عجين وحطيت حتة خميرة، بقى 3-4 ساعات تفتح تلاقي كل العجين خمر بلا تمييز، بشوية القمح اللي اتطحنوا دول وشوية القمح اللي اتطحنوا دول. لذلك احبائي يقول بولس الرسول، لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرله، بل الايمان العامل بالمحبه. اوعى تفتكر الحريه دي كلام، ولا الحريه مجرد عواطف، عواطف حلوه قوي وجميله ومقدسه، لكن الحريه ايه؟ الايمان العامل بالايه؟ بالمحبه. انا شهوه قلبي احب كل الناس، من الغرلة، من الختان، من أصل كذا، بربري، سكيسي، رجل، امرأة، كل الناس بالنسبة لي أحباء. ولذلك الإنسان المسيحي يشعر كل الناس إخواته. بدأ حد لما يجي واحد يقول لي أبونا لو لي مثلا في زميلتي في الكلية أتعامل معها إزاي، أو هي تقول زميلي في الكلية أتعامل معها إزاي، سأل وحش، سأل وحش. ليه؟ لأني معناها أنا جوايا بميز، أنا في حكمة ولازم أختار وأسلك كما يليق بالحكمة، لكن كل دول بالنسبة لي محمولين جوه قلبي أقدمهم أمام الله للخلاص. فهي لو حاجة ممكن تجيب عثرة بتطلع ببعدها، لكن جوايا حب سابق عامل، إيمان عامل بالحب لكل إنسان. الكنيسة كانت حية، كنيسة في أيام بولس الرسول كانت كنيسة قوية. بولس ما كانش متجوز، لكن كان ما عندوش مانع يشتغل بكل طاقاته مع الجميع، شاب صغير، شيخ كبير، رجل مسجون، رجل حر، فتاة، عيلة، سيدة كبيرة في السن، إنسانة غنية، إنسانة فقيرة، إنسان لص. كل الناس عند بولس الرسول ليهم تقديرهم، لأن المسيح مات من أجل هؤلاء جميعا. تقول لي يعني كده أنزل أحب كل الناس بلا تمييز؟ يبقى الآية إيه؟ 13. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فإن كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لألا تفنوا بعضكم بعضا. أو تقول أنا حر بقى وتعلمت الحرية، أعمل اللي أنا عايزه أي واحد وفي أي وقت وفي أي طريقة. لا، في نظام، في أوردر. قديس أغسطين تعبير جميل قوي واخده من ابن سيراث، يقول الحب له نظام. Love has its order، دي تدبيره. حبي لربنا بلا حدود، حبي لوالدي كشاب او كشابة يختلف عن حبي لوالدتي. فالفرق بين الاب والام، البنت ممكن تصارح بعض الامور لمامتها يصعب انها تصارح البابا. حبي البابا يا مامتي يختلف عن حبي لولادي، حبي لولادي يختلف عن حبي لأصدقائي، وحبي لأصدقائي يختلف عن حبي لزملائي، وحبي لدول يختلف عن حب الأب اعترافي، وحب كل دول يختلف عن حب لجيراني. كل حاجة ليها نظامها، كل حاجة ليها تدبيرها، زي ما بيقول القديس أغسطين. الحب بدون حكمة يتحول إلى إيه؟ إلى نوع من الاستهتار، لأن الله الكلمة هو الحب الإلهي، الله الكلمة هو الحكمة الإلهية. ما قدرش أعزل الحب عن الحكمة. إذن يا أحبائي، في الأصحاح الخامس بنتكلم عن الحرية، حرية الحب الجامع يجمع كل البشرية، كل واحد ليه مكان جوه قلبي. حتى أعدائي بحبهم، حتى أعدائي بحبهم، لكن لازم أعرف إزاي أحبهم. يعني نفرض واحد عنده ولاده، بتحصل كتير لقصة الخارج، يقول لأبونا ليه صديق ولاده أبيوز بالدرجز، يعني ملخبطين بالمخدرات، أنا بحبهم وبحب الولاد دول، لكن لو أنا زرتهم وزاروني ممكن ولادي يفسدوا ولادي، هل أقطع العلاقة ولا ما أقطعهاش؟ ممكن ولادي تانيين كبار شوية وولادي أنا صغيرين، ومرة على مرة في الخفاء يدوني مرة درجز للعيالي يبيعوا. إذا الحب لازم أخذ القرار، مش أجي لأبونا أقول لأبونا أحب فلان ولا لا، وإيه مدى علاقتي بالعيلة دي، إيه مدى علاقتي بالشخص ده، إيه مدى علاقتي بعدي ده. لا، ده موضوع روح الله الداخلك اللي مهتم بخلاصك وبخلاص اللي حواليك وبخلاص اللي بتتعامل معهم، تاخد القرار بعمل روح الله الناري فيك. ده الحب اللي إيه؟ الحب اللي للجميع، ولكن بروح التمييز أو روح الحكم. آخر أصحاح يتكلم عن الحب الإيه؟ الحب الملتزم بخلاص الآخرين، الحب الملتزم بخلاص الآخرين. الأصحاح السادس يقول ايه؟ ايها الاخوة، ان سبق انسان فاخذ في زلة ما، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا، احملوا بعضكم اثقال بعض، وهكذا تمني ناموس المسيح. ناموس المسيح ايه؟ كلم عنه بولس الرسول كتير، ايها الايه، ايها الاقوياء تعملوا ايه مع الضعفاء؟ احتملوا الضعفاء. انا انسان ربنا مديد النهاردة روح القوة، مش معنى ان فيه روح القوة ان انا استهين باخويا الضعيف حتى ان سقط. خليكم حنينين عن النفوس الساقطة، بيقول اصلحوهم ايها الروحانيون بايه؟ بمثل هذا الروح، بروح الوداعة. خليك رقيق. ذهبي الفم يقول تعبير جميل، يقول واحد مجروح تحط عليه مادة تلهب الجرح، حط عليه شوية زيت يرطبه الايه؟ يرطبه الجرح. واحد جواه نار مولعة تحط عليه شوية بنزين، حط عليه شوية مية. انسان تعبان من الخطية تقول له انت ليه بتعمل كده؟ انت وقعتك زي بعضها، انت نهايتك كذا. بالعكس احبائي، اولاد الله يترفقوا. الانسان القوي هو الانسان الذي يترفق بالضعفاء. ترفقوا بالضعفاء. تمنوا ناموس المسيح. ايه ناموس المسيح؟ احملوا بعضكم اثقال بعض. مرة شاب جه كده لابونا بشوي وقال له ابونا عايز اعترف، كان ولد لذيذ هنا في الكنيسة. قال له ابونا انا مكسوف اكلمك. وقعد يبكي. قال له ابونا انا زنيت. فابونا قال لي مر عليك فكر؟ قال لي لا، ده انا مش بس فكر وكمان تصرف عملي، وعارف انه خادم مدارس احد. وقال له انا عملت كذا وانا عملت كذا. فابونا بوه وطبيعت ابونا لطيف، فما عاتبهوش واداله تدريب وقرا له التحليل وساب. وبعد كان يوم لقيه كده في الحوش قبل ما تتبني الكنيسه، فنده له على جنب قال تعالى انت اخبارك ايه؟ في ليله قاعد يبكي. قال له في ايه؟ انا مش متخيل، انت ايه اللي تعبك؟ قال له اصل يا ابونا انا ساكن مع شبان فيهم شاب بيغلط، فالاخ ده زنى فحسيت ان انا زنيت، والاخ ده بيغلط فحسيت ده غلطي، فانا جاي اعترف باسم اخويا لان اللي بيعمله كاني انا بعمله، فانا دموعي مش هتجف غير لما ربنا يغفر لهذا الانسان ويرجعه لي. ايه رايكم في المشاعر الحلوه دي؟ مش هقول لك راهب ولا هقول لك قديس من القديسين، ده شاب كان معانا هنا في الكنيسه، لكن حاسس بتعبير معلمنا بولس الرسول احملوا بعضكم اثقال بعض. طب تتفرج، فلان ده خاطي، فلان ده مبوظ الكنيسة، فلان ده ملخبط في الحاجة الفلانية، فلان ده افكاره وحشة. سيبكم الحكاية دي، سيبكم الحكاية دي، احملوا اثقال بعضكم اثقال بعض. جرب تشيل اثقال اخيك وشوف ربنا هيشيل ايه. شيل اثقال الكل. مرة دخل اب كده بيفتح المفتاح، فبص ليه ابنه هانديكاب وجري على الباب، فبص ليه شايل باكج لطيفة، فبيقول له بابا دي ماما؟ قال له اه. قال له ممكن تدهاني؟ قال له كم جاي؟ قال له طلعها فوق لماما. قال له تطلع بيها زي ما انت بالعجلة دي، هتطلع ازاي فوق؟ قال له اصل يا بابا انا هشيلها وانت تشيلني وتطلعني فوق. فاديها لماما. ففرح الاب، دهاله وشاله وطلع بيها، هو قدمها لمامته. هي دي الكنيسه. في هانديكابس كتير في الكنيسه، خايف اقول كلنا هانديكابس. انت شيل، قول عايز اشيل احمال واثقال الاخرين، فيجي ربنا يفتح الباب، قول له تشيلني وتشيل اثقالي واثقال الاخرين معايا. لما تحب تخلي ربنا يشيل اتعابك، شيل اتعاب الاخرين، فربنا يشيل اتعاب الكل. تدريب سهل ولا صعب؟ صعب؟ جرب. جرب وخليك عملي، لانه هو ده الايه الحب الحقيقي. الى اي مدى؟ الى الايه 9، لا نفشل في عمل الخير لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل. الايه دي كان يعشقها ابو نفشل، يمكن سمعتها منه مش هقول مئات، ربما من هو والشاب لغاية ما تنيه، آلاف المرات في قعداتنا الخاصة أو في القعدات لما يبقى جروب صغيرين أو في الوعظ. يحب الآية دي جدا، الأصحاح السادس الآية 9، فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا إيه لا نكل. دي بتذكرني بقصة سمعتها وانا في ثانوي. مرة بنت خبطت على ناس فضربت الجرس، وبعد شوية ما فتحوش طلعت تجري. فجه صاحب البيت بيفتح الباب للأهل، وبعدين بتعجبه تقول انا جيت من اللي تكش. قال لهم انت ما استنيتيش لغاية ما يفتح الباب، احنا بنضرب الجرس نقف نصلي ابانا الذي بسرعة ونطلع جري قبل ما يفتح ربنا الباب نكون ادينا له ظهرنا. عايز يفتح الباب مستعجل على ايه؟ ما تقف قدامه شويه. نحفظ الايه دي مع بعض، يا ريت احفظها جوه قلبك وجوه فكرك وفي الذاكره بتاعتك. فلا نفشل في عمل الخير لاننا سنحصد في وقته ان كنا ايه لا نكل. ايه مبهجة مفرحة، خلي الواحد عمره عمره ما حيمل. كل اللي بتعمله هتحصده، بس طول بقى ان كنا ايه لا نكل. اذا يا احبائي، هنا معلمنا بولس الرسول بيؤكد لم ناخذ روح الفشل بل روح المثابرة بنعمة ربنا الفائقة حتى النهاية. فاذا فإذا حسبنا لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. كل ما تلاقي فرصة تعمل خير قول يا عالم تتكرر تاني ولا ما تتكرر، فرصة أعمل الخير. أنا مش ضامن بكرة جاي ولا مش جاي. حاولوا تبقوا الإنسان المسيحي إنسان نهاز للفرص. كيف نعيش بهذا الروح المملوء التزاما المملوء حبا، اللي نحمل بيه أثقال الآخرين، اللي بيه لا نمل من عمل الخير؟ الآية 14 يقول: أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم إلى آخر. سر قوتي إن أنا مصلوب مع المسيح. واحد ميت تعمل فيه إيه؟ مت عن العالم والعالم مات عني، فحييت للمسيح والمسيح حي فيه. ولذلك ما اسهل ان انا احمل اثقال الاخرين. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نختبر بالحق المفاهيم الحلوة لرسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل غلط. اقدر اقول ان الاصحاح الاولاني يكررك عشان ما ننساش: الله محرري لأنه حطني جوه ذهنه ولم يأتمن يد بشرية لحياتي أو مستقبلي أو لأموري المقبلة. في الأصحاح الثاني بتمتع بالحرية، حرية الإنسان المصلوب مع المسيح الملتزم كعضو في جسد المسيح أحمل بر المسيح. لا تستطيع اللعنة أن تدخل إلى أعماق. الأصحاح الثالث تمتعت بحرية إبراهيم، حرية سارة كابن الحرة أورشليم العليا لأني صرت ابن لله. الأصحاح الرابع: لم أعد بعد طفلا ولكني أحمل روح النضوج، ابن لي حق الميراث وأخذ بصيد بلا حدود لأني ابن ناضج ابن للحرة. الأصحاح الخامس: أنا حرية الحب المفتوح للعالم كله، الخميرة التي تخمر كل البشرية بلا تعصب، الحرية التي لا ترضخ لشهوات الجسد لأنها تمارس الحب. الأصحاح السادس:
حرية الالتزام مع المسيح تلت فأحيا لا أنا، وحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. خلال هذا الصليب أستطيع أن أحمل أثقال الآخرين، والمسيح يحملني بأثقالي وأثقال الآخرين. ربنا يدينا كلنا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش كلنا بهذا الروح الحلو، لكي نتمتع بالمسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. آمين.